الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال الإمام الوادعي رحمه الله: مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أبو حمزة الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنين، وبقي معه 10 سنين. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الله عز وجل ماله وولده، وأن يبارك له فيما أعطاه، وهو من المكثرين في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمه أم سليم رضي الله عنها إحدى المبشرات بالجنة. قال الوادعي رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله، وهو محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أخواني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، والحديث أخرجه الحاكم، وقال: هذا حديث على شرط مسلم، ورواته عن آخرهم ثقات ولم يخرجاه. أولا، تجد الشيخ مقبل رحمه الله يقول: قال الإمام الترمذي ولا يقول في، وقال الإمام أحمد ولا يقول في، وقال أبو داود ولا يقول في. فالأصل أن الكتاب الترمذي هو الجامع أو المعروف بالسنن، وكتاب أبي داود هو السنن، وكتاب أحمد هو المسند. بينما لو كان للمصنف عدة كتب مشهورة يحتاج أن يبين. ثانيا، هذا الحديث دليل على أن طلب العلم من أسباب الرزق ومن أسباب حصول الخير والبركات. قوله: كان أخواني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، أي لطلب العلم، والآخر يحترف، أي يعمل بالحرفة لكسب بعض الرزق والمال. وهو ممدوح، قال سفيان: لولا المهنة لتمندل بي الناس. فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كالذي يقول: أنا أعمل وأتعب وأنصب، وأخي جالس عندك لا يعمل ولا يتعب ولا ينصب، ثم أنا الذي أتكفل بالبيت والنفق عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم محضضا له على ترك أخيه على طلب العلم: لعلك ترزق به، أي لعل ما أنت فيه من الخير من الرزق والبركة بسبب طلب أخيك للعلم. فعلى هذا، من كان له ولد أو أخ أو أب قد تفرغ للعلم ولم يوفق هو للتفرغ لما تفرغ له، فإن لم يعنه فلا يؤنبه أو يزجره على ما هو فيه. فإن طلب العلم شأنه عظيم ورفيع، وطالب العلم كغيرهم من كتب رزقه وأجله وعمره، فهو سيأكل من رزقه الذي قد كتب له وقدر له. نعم، قد يكون في رزقه قلة وحاجة، لكن مع ذلك ما هو فيه من العلم والخير خير، لا يستوي هو وصاحب الدنيا ولو ملك صاحب الدنيا الكنوز. قال الإمام الوادعي رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا شداد أبو طلحة، قال: حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده قال: أتت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بجماعتهم، فقالوا: إلى متى ننزع من هذه الآبار؟ فلو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الله لنا ففجر لنا من هذه الجبال عيونا، فجاءوا بجماعتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم قال مرحبا وأهلا، لقد جاء بكم إلينا حاجة. قالوا أي والله يا رسول الله. قال إنكم لن تسألوني اليوم شيئا إلا أوتيتموه، ولا أسأل الله شيئا إلا أعطانيه. فأقبل بعضهم على بعض فقال الدنيا تريدون، فاطلبوا الآخرة. فقالوا بجماعتهم يا رسول الله ادعوا الله لنا أن يغفر لنا. فقال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. هذا حديث حسن. وشداد هو ابن سعيد أبو طرح الراسبي، مختلف فيه، والظاهر أن حديثه لا ينزل عن الحسن. وأبو سعيد شيخ الإمام أحمد هو مولى بني هاشم واسمه عبد الرحمن بن عبد الله. قوله أتت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بجماعتهم، إذ أنه إمام المسلمين كما أنه نبيهم ورسولهم وولي أمرهم، فكانوا يرجعون إليه لحاجاتهم. ولمعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب، فقالوا إلى متى ننزع في هذه الآبار، أي لسقي المزارع، لأن المدينة لم يكن فيها أنهار، وإن كان فيها غيول في بعض المناطق، وربما نزعوا من الآبار بالدلاء، وربما نزعوا من الآبار بالأبعرة الثانية التي تستخدم لهذا الأمر، لكن مع ذلك هو مشقة. فلو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الله لنا، فيه أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أغلبه مستجاب، وقد جعل الله عز وجل من البركات على يديه من الله به عليم. يعرف ذلك من قرأ في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ففجر لنا من هذه الجبال عيونا، وهذا الطلب منهم ليس كطلب قريش، فقريش أرادوا أن يطلبوه تعنتا وإعراضا، وأما هؤلاء أرادوا أن يطلبوا هذا إيمانا وتصديقا. فجاءوا بجماعتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العام الذي يراد به الخاص، لم تأتي نساؤهم وأطفالهم وعبيدهم. فلما رآهم قال مرحبا وأهلا، فيه الترحيب بالزائر، وذلك مما يدخل السرور عليه والبهجة. فينبغي للمستضيف أن يكثر من الترحيب بزائريه والبشاشة لهم وتقديم الطعام بين أيديهم. لقد جاء بكم إلينا حاجة، لأنهم جاءوا بجماعتهم ولم يكن ثمة موطن زيارة. قالوا أي والله يا رسول الله الحلف بدون استحلاف. فقال إنكم لا تسألوني اليوم شيئا إلا أوتيتموه، وهذا وعد نبوي، وهو صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين. ولا أسأل الله شيئا إلا أعطانيه، وهذا أمر آخر، أنه لو سأل الله ما سأل في ذلك اليوم لأعطاه الله سبحانه وتعالى. فلو قالوا نريد نهر لكان النهر، ولو قالوا نريد دنيا لكانت الدنيا. وفيه أن المعطي هو الله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وفيه بركة الدعاء وعظيم شأنه، إذ أنه لا يكلف الإنسان بأكثر من رفع اليدين، التضرع والسؤال. فأقبل بعضهم على بعض يتشاورون، وفيه فضيلة المشاورة. فقالوا الدنيا تريدون، أي بعد هذا الوعد النبوي، تطلبون الدنيا ستنالونها، ولكن سرعان ما تموتون وتتركونها، فاطلبوا الآخرة لأنها خير وأبقى. فقالوا بجماعتهم يا رسول الله ادعو الله لنا أن يغفر لنا، ومعناها أن يغفر لهم ما سلف من شأنهم وأن يوفقهم فيما يأتي من أمرهم. فقال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، فدعا لهم وزادهم مكرمة منه أن دعا لأبنائهم وأحفادهم، وهذا دليل على صلاحهم وعلى فضل القرون الثلاثة الأولى، وفيه أن الإنسان قد يناله الخير ببركة صلاح آبائه وأحفاده وأبنائه، وأن الدعاء للأبناء والدعاء للأحفاد داخل في الدعاء للآباء، فلا يبخلن أحدكم على نفسه، أو فلا يبخل أحدكم على نفسه بأن يدعو لنفسه ولأبنائه وأحفاده، فإن صلاحهم في ميزان حسناته. قال الإمام الوادعي رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله محمد بن يزيد القزويني، وسننه تعتبر سادس السنن، أضافها إلى السنن أبو طاهر السلفي، قال حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس وعيسى بن يونس والحسين بن أبي السري العسقلاني قالوا حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن ثابت البناني أبو محمد، يلازم أنس كثيرا، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رجل بقاتل لوليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعف فأبى، فقال خذ أرشك فأبى، قال اذهب فاقتله فإنك مثله، قال فلحق به فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال اقتله فإنك مثله، فخلى سبيله، قال فرؤيا يجر نسعته ذاهبا إلى أهله، قال كأنه كان قد أوثقه. قال أبو عمير في حديث قال ابن شوذب عن عبد الرحمن بن القاسم فليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اقتله فإنك مثله. قال ابن ماجه هذا حديثه الرمليين ليس إلا عندهم، هذا حديث صحيح، الحديث أخرجه النسائي. قوله أتى رجل بقاتل وليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ليقتاد منه، فلعله قتله عمدا، ويعلم ذلك بأنه أذن له بالقصاص فيه، قال الله عز وجل لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وفيه رفع الدعاوى إلى ولي أمر المسلمين، فإن إقامة الحدود بدون الرجوع إليهم سبب لتوسع الفتن، والله عز وجل يقول النفس بالنفس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعفو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع إليه شيء إلا أمر فيه بالعفو، وهذا هو الذي يتعين على الأمراء والحكام والقضاة، وهكذا كل من يدخل في الصلح بين المسلمين أن يبدأ بطلب العفو، فاعفو عنهم واصفح، واعفو واصفحوا، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأرش والدية، لا سيما في القتل، وهي هنا في مقام الصلح، خذ أرشك أي دية وليك وميتك، وهذا يعني فيه مصلحة لولي المقتول بحيث يأخذ الدية، وفيه مصلحة للقاتل بأن يسلم من القتل، وهذا إذا ما علم أن القاتل يعني لم يعد مستجريا فيما هو فيه من الشر. ومن عفا وأصلح فأجره على الله، إذا كان العفو يؤدي إلى استمرار القاتل في بقيه لا يجوز أن يعفى عنه. فأبى، وفيه أن الإنسان إذا أبى ما هو له لا يعاتب ولا يعاقب، هي شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، وقال لبريرة بل أشفع، معناه أن الشفاعة غير ملزمة، ومن أخذ بها فحسن. قال اذهب فاقتله فإنك مثله، اذهب فاقتله ظاهر، اذهب فاقتله ظاهر قاتل متعمد، لكن معنى فإنك مثله هذا الذي أشكلت، هات التي أشكلت فقيل فإنك مثله صرت قاتلا، وليس معنى فإنك مثله في الإثم، فهو قتل متعمد، وهذا قتل قصاصا بالشرع. قال فلحق به فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال اقتله فإنك مثله، فخل سبيله. فيه أنهم كانوا يعودون سريعا ويستجيبون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لهذا الحال، حين يأتي قاتل وليك بين يديك وتخليه، هذه مكرمة وحسن استجابة. فقال فرؤيا يجر نسعته، النسعة الشيء الذي يربط فيه لأجل لا يهرب أو لا يدافع عن نفسه، ذاهبا إلى أهله، قال كأنه كان قد أوثقه. قوله فليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اقتله فإنك مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يتكلم بما بين يديه من الشرع الظاهر. قال ابن ماجه هذا حديث الرمليين ليس إلا عندهم، هذا معناه يسمى بالمفرد النسبي أو الفرد النسبي أو الغريب النسبي، يعني هو ليس بغريب في الأصل لكنه غريب بالنسبة إلى الرمليين حيث تفردوا به. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. هذا موافق للحديث الأول أنه كان يبدأ طلب العفو، لأن العفو مكرمة، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، وقد قال ابن معين والنسائي ليس به بأس وأثقه الدارقطني. الحديث أخرجه ابن ماجه. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا نوح بن قيس الحداني قال حدثنا خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. القتادة من الأثبات في أنس، وأثبت الرواه عن أنس البناني ثابت. قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بما افترض الله علي من الصلاة، فقال افترض الله على عباده صلوات خمسة، قال هل قبلهن أو بعدهن؟ قال افترض الله على عباده صلوات خمسة، قالها ثلاثا، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد فيهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق. الحديث أخرجه النسائي. فقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس، هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قد جاء نحوه عن أبي طلحة في الصحيحين، وعن أنس في الصحيحين، وعن أبي أيوب وأبي هريرة فيه دخل الجنة إن صدق. قوله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفتيه، قال يا رسول الله أخبرني بما افترض الله علي من الصلاة، يعني سأله عن الصلاة المكتوبة المفروضة لا عن النوافل القبلية والبعدية. فقال افترض الله على عباده صلوات خمسة وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قال هل قبلهن أو بعدهن، يعني من الفرائض. قال افترض الله على عباده صلوات خمسة، أما لو قال هل قبلهن أو بعدهن من النوافل أكيد الظهر قبلها أربعة، وهكذا العصر لمن أراد أن يتطوع بين كل صلاة بين كل أذانين صلاة، والمغرب كذلك، والعشاء بعدها يصلي ركعتين، والمغرب يصلي ركعتين، والظهر يصلي ركعتين، والفجر يصلي قبلها ركعتين، وهكذا. قالها ثلاثا أي يكرر عليه، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد فيهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا، وهذا عهد عظيم أخذه على نفسه أن يأتي بهن كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق. معناه أن من أتى بالفرائض وإن قصر في النوافل أنه إلى خير، لا سيما إذا أتى بالفرائض على الوجه التي شرع الله. أما إذا كان عنده تقصير فالنصيحة أن يكثر من النوافل، فإنها سبب لمحبة الله له. قال رحمه الله: قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال أخبرنا بدل بن المحبر قال أخبرنا حرب بن ميمون الأنصاري أبو الخطاب قال أخبرنا النضر بن أنس بن مالك عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع علي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل. قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطأ هذه الثلاث المواطن. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قوله: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، هذا في حياته. أما من ذهب الآن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله الشفاعة، فالصحيح أن هذا مشرك، شرك أكبر مخرج من الملة. إنك ميت وإنهم ميتون، وما أنت بمسمع من في القبور. فقال: أنا فاعل. وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص، مع أنه قد وعد الأمة بالشفاعة، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ أي أين أجدك مع كثرة الناس والزحام؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. هذا فيه تقديم الصراط على بقية المواطن، ومعلوم أن الصراط هو آخر المواطن التي يمر بها المكلف المؤمن، ثم بعد ذلك إلى الجنة. وفيه الإيمان بالصراط، وهو جسر ممدود على متن جهنم يجوزه المؤمنون. أول من يجوزه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وهو دحضة مزل عليه خطاطيف وحلق وحسك مثل شوك السعدان. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الرحال تجري بهم أعمالهم، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكردس على وجهه في نار جهنم. وينكر الصراط الخوارج والمعتزلة ومن إليهم. قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط. قال: فاطلبني عند الميزان. وهذا دليل على الإيمان بالميزان، وهو مكون من كفتين ولسان توزن به أعمال العباد. أنكره المعتزلة ومن إليهم بدعوى أن الميزان لا يحتاجه إلا البقال والفوام، والصحيح أن الله عز وجل اتخذه لإظهار عدله. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. جمعت الموازين لكثرة الموزونات، وإلا فهو ميزان واحد يوزن العمل والعامل والصحف، وسيأتي بيان ذلك. قال: قلت: فإن لم ألقك عند الميزان. قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطأ هذه الثلاث المواطن. والحوض هو الحوض العظيم الكوثر الذي يسقي النبي صلى الله عليه وسلم منه أمته من شاء من عباد الله المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزوايا السواء آنيته كعدد النجوم، من شرب منه شرب لا يظمأ بعدها أبدا. وينكره كذلك المعتزلة والخوارج، وهو موجود الآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بري على حوضي. إذا نعود لما تقدم من أن الحوض أولا، ثم الميزان ثانيا، ثم الصراط ثالثا، والحديث ليس فيه ترتيب. قال الإمام أحمد رحمه الله: وهذه المواطن الثلاثة هي أشد المواطن التي تمر بالإنسان. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها، فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعطيها إياه بنخلة في الجنة. فأبى، فأتاه أبو الدحداح فقال: بعني نخلتك بحائطي. ففعل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت النخلة بحائطي. فقال: فاجعلها له فقد أعطيتكها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من عذق راح لأبي الدحداح في الجنة. قالها مرارا. قال: فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح، خرجي من الحائط، فإني قد بعته بنخلة في الجنة. فقالت: ربح البيع أو كلمة تشبهها. هذا حديث صحيح، حديث أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قوله أن رجلا قال يا رسول الله إن لفلان نخلة وأنا أقيم بحائط بها، لعل الجدار يكون عليها أو يستند عليها أو نحو ذلك من الأعمال، فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها، يعني من باب الشفاعة لا من باب الإلزام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها إياه بنخلة في الجنة، وهذا وعد عظيم، مزرعة فانية تيبس ويلحقها الضرر، بنخلة في الجنة، ومن أعطي نخلة في الجنة يوشك أن يدخلها. فأبى، فأتاه أبو الدحداح في المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها والإنفاق في أوجه الخير، فقال بعني نخلتك بحائطي. فيه جواز المفاضلة في بيع الأراضي وبيع النخل، وإنما الممنوع المفاضلة في الثمر، وهكذا المفاضلة في النقود يد بيد ها ها. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. ففعل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد بتعت النخلة بحائطي. قال فاجعلها له فقد أعطيتكها. فيه المسارعة إلى الخير واستخدام السبل الموصلة إلى الجنة، ولا يجعل أحدهم الجنة خطرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من عتق راح يا أبي الدحداح في الجنة؟ قالها مرارا. فيه أن أبا الدحداح مبشر بالجنة كغيره ممن بشر من الصحابة. وفيه جواز مدح الإنسان في وجهه إن أمنت عليه الفتنة. وفيه أنه عوض بدل النخلة بأعداق عظيمة كثيرة. قالها مرارا. فأتى امرأته فقال يا أم الدحداح خرجي من الحائط، فإني قد بعته بنخلة في الجنة. وهذا من عظيم خلقها أنها لم تعارضه، بل قالت ربح البيع وخرجت، أو كلمة تشبهها. فكانوا في غاية من الاستقامة، وكانت نساؤهم في غاية من الالتزام بشرع الله عز وجل. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو جعفر المدائني وهو محمد بن جعفر، قال حدثنا عباد بن العوام، قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمام الدجال سنين خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل أم الرويبضة؟ قال الفويسك، يتكلم في أمر عام. ثم قال بعد حديث إن بعده حدثنا عثمان بن محمد بن أبي الشيبة قال أبو عبد الرحمن وسمعتها أنا من عثمان، أي عبد الله بن أحمد أبو عبد الرحمن، قال حدثني عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن دينار قال سمعت أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سنين، فذكر الحديث. هذا حديث حسن، وطريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن دينار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخرجها البزار كما في كشف الأستار، وفيه تصريح محمد بن إسحاق بالتحديث من عبد الله بن دينار والحمد لله، بمعنى أن عنعنة محمد بن إسحاق تضعف الحديث، إلا إذا صرح بالتحديث صار مقبولا. قوله إن أمام الدجال سنين خداعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل ويفشو فيها الزنا ويشرب فيها الخمر ويكثر فيها القتل. سنين خداعة، يكثر الخداع فيها، وإلا فالزمان هو الزمان، وإنما المراد يكثر الخداع في أهلها، يكذب فيها الصادق، وهذا من تقليب الحقائق، فالصادق حقه أن يقبل كلامه، والكاذب حقه أن يرد كلامه، ويصدق فيها الكاذب، وهذا العكس، ويخون فيها الأمين، الرجل الأمين يتهم بالخيانة، ويؤتمن فيها الخائن، ويمدح ويثنى عليه، فلان بطل، فلان طيب، فلان كذا، وخائن، ويتكلم فيها الرويبضة، وناس لا شأن لهم يتكلمون في شأن العامة، في شأن الناس، في شأن حاجة الناس، مع أنه فويسق رويبض. قيل أمر رويبض، قال الفويسق يتكلم في أمر عام يحتاج إلى إصلاح نفسه قبل أن يسعى في إصلاح غيره. لكن ماذا تفعل؟ لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس فيها لكع بن لكع. وفي حديث أبي هريرة مخبرا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أيام يرفع فيها التحوت ويوضع فيها الوعول، الوعول ثروات الناس وعرفاء الناس يصيرون في حال الضعف، والتحوت الناس الذين لا يلتفت إليهم يصيرون في حال النظرة. وكان الشيخ فايز بشر الله يرحمه يكثر أن يقول ذلك البيت الشعري: قد هو يشب النار من لا يشبها، وقد هو يقود الناس من كان تاليها. يعني تغير الحال، النار يشبها كان العبيد والموالي والإماء وأسيادهم ينتظرون الضيف ويرحبون به، وتغير الحال، ربما صار سيد القوم هو الذي يخدم نفسه ويقوم على شأنه، وقد هو يقود الناس من كان تاليها، يعني إنسان كان تابع وإذا به صار متبوعا. ومثل هؤلاء يا أخوة إذا تمكنوا لا يرقبون إلا ولا ذمة في من تحتهم، بخلاف الرجل الذي تربى على مكارم الأخلاق وعلى معالي القيم، سواء ساد أو لم يسد شأنه على الحال الحسن، يعني لا يحمل حقد في قلبه ولا يسعى في انتقام، وتجد عنده العفو. بينما هؤلاء إذا تسلطوا أهانوا ولم يرحموا وتفننوا بعذاب من تحت أيديهم، وهذا والله أمر ظاهر وفشوه حاضر، إلا أن الإنسان بعض الكلام تركه أولى من الكلام به، لأن الكلام به لا يجدي ولا ينفع، وإلا لو كان الكلام به سيؤدي إلى تغيير الأمر وتغيير الحال لتعين. فالشاهد أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكاد يكون واقعا الآن، والليالي والأيام التي ستأتي سيكون الشر فيها أكثر والبلاء فيها أكثر. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه المروزي ومحمد بن رافع قال: أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام قال: أنبانا معروه بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، أي يشير بالسبابة هكذا، كما هو موضح في حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم، في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، وجاء عن غيره وبدون تحريف، وإنما أحد أحد يشير بواحدة. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن هاني عن عبد الحميد بن محمود قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري، ازدحم المسجد فدفعوا إلى السواري، فتقدمنا وتأخرنا لكراهية ذلك، فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السواري تؤدي إلى تقطيع الصفوف والأمر بتسوية الصفوف وبوصل الصفوف، أتم الصف المقدم ثم الذي يليه. لكن إن كان الحال كمسجدنا هذا الذي وقع الحال فيه بسبب الانحراف في القبلة فالإنسان معذور، وأما إذا وجدت يعني الجهة مضبوطة فلا يصلى بين السواري إلا إذا كان مفردا فلا بأس أن يصلي، أو كان إماما والناس خلفه، نعم، والصلاة صحيحة مع الكراهة إن صلى مع اتساع المكان. قوله: فكنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الصلاة بين السواري مكروهة، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين الأسطوانتين وهو على المعنى الذي تقدم. هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والنسائي وأصله في الصحيح أي في البخاري. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن وعفان، حسن الأشيب وعفان بن مسلم الصفار، قال حدثنا حماد بن سلمة عن سنان بن ربيعة عن أنس رضي الله عنه قال عفان في حديثه قال أخبرنا أبو ربيعة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله، فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال الإمام أحمد حدثنا حماد بن سلمة به. هذا الحديث شاهد لما في البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه الذي من طريق السكسكي، وقد أعل إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فهذا شاهد لما إذا ابتلي بمرض، إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده من مرض، حمى، أو أمراض أخرى تحول بينه وبين القيام بالعمل الصالح، لكن بشرط أنه كان على عمل صالح قبل حتى يكتب له أجره. قال اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله، صالح عمله الذي كان يعمله قبل مرضه. فانظر لو كان مجنونا كان قبل جنونه صالحا، يكتب له صالح عمله وهو مجنون. وهكذا لو كان قعيدا مشلولا يكتب له صالح عمله وإن كان مشلولا. فإن شفاه الله من المرض غسله وطهره أي من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله، لأن الابتلاءات الجسدية من تكفير الذنوب التي تمر بالإنسان. وإن قبضه أي مات في مرضه غفر له ورحمه. فهذه مكرمة عظيمة. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلامة قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من بني النجار يعود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أو خال أنا أو عم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل خال، فقال له قل لا إله إلا الله هو، قال هو خير لي، قال نعم. هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أم عم، فقال لا بل خال، قال فخير لي أنا أقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الحديث أخرجه أبو يعلى فقال حدثنا زهير قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، قال أخال أم عم، قال لا بل خال، قال خير لي أن أقولها، قال نعم. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار، لأن كشف الأستار ليس للبزار، للبزار المسند، أما كشف الأستار فهو الهيثمي. فقال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، قال خال أم عم، قال بل خال، وقال خير لي أن أقولها، قال نعم. هذا حديث موافق لحديث المسيب بن حزن في دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب يدعوه إلى شهادة لا إله إلا الله فأبى أن يقولها، لم يوفق لما علم الله عز وجل في قلبه من سوء السريرة. وهكذا كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب من اليهود فقال قل لا إله إلا الله، فالتفت إلى أبيه فقال أطعم القاسم. فالشاهد أن الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يغرغر ولو كان كافرا رجي له الخير. دخل على رجل من بني النجار يعود، بني النجار أخواله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خال فيه فضل عيادة المريض، يا خال قل لا إله إلا الله فيه أن أهل المحلة جميعا أخوال حتى ولو مات الخال القريب، ولذلك الرجل يقول له أخال أم عم، يعني أنا خال أم عم، لأن العم يقولها العرب من باب الاحترام، لكن الخال لا تطلق إلا على الخال، الذي هو أخ الوالدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل خال. لماذا؟ لأنه من أخواله، من أسرة أخواله. فقال قل لا إله إلا الله، يعني لعله كان قبل إسلامه دعاه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أو أنه كان قد أسلم وأمره أن يقولها حتى يختم له بها، والذي يظهر الأول والله أعلم. فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله، قال نعم، فوفقه الله لقولها والله أعلم. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع، قال وهو وكيع بن الجراح أبو سفيان، قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسلة فليغرسها. وقال رحمه الله حدثنا بهزوه بن أسد قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. الحديث أخرجه عبد بن حميد في المنتخب. قال رحمه الله حدثني أبو الوليد ومحمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن زيد عن أنس به، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. فقال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة به، وأخرجه البزار كما كشف الأستار. فقال حدثنا الحسين بن أبي كبشة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة به، ثم قال لا نعلم رواه عن هشام بن زيد إلا حماد، حماد ثقة. والحديث استدل به على أن الإنسان لا يحول بينه وبين العمل قرب الأجل، بل يستمر في عمل الآخرة إلى أن يموت، وإن استطاع أن يستمر في عمل الدنيا فليعمل لعله يغرس هذه الشجرة فينتفع بها أبناؤه، أو ينتفع بها من شاء الله عز وجل من مخلوقاته، فيكون له أجر ومثوبة، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.